الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حديث جبريل الذي رواه مسلم وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة. التوحيد هو الإيمان بأن الله واحد متفرد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو واحد في ربوبيته، فلا رب غيره ولا إله سواه، فلا رب غيره ولا خالق غيره ولا حاكم غيره، إن الحكم إلا لله، الله خالق كل شيء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. الإيمان بأنه واحد في إلهيته، فلا إله غيره، هو الإله الحق أي المعبود بحق دون ما سواه، فلا إله غيره، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ومعنى ذلك أنه معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء والأرض، هو المستحق للعبادة في السماء وفي الأرض. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو واحد في أسمائه وصفاته، فلا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا أحد يستحق مثل اسمه، فلا سمي له سبحانه. إذن هذا هو التوحيد. التوحيد يشمل هذه الجوانب، هذه التي يعبر عنها العلماء بأقسام التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يجعل التوحيد قسمين: توحيد في العلم والقول أو في التوحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد في الإرادة والعمل أو في الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة، ولا منافاة بين الطريقتين. فمن يجعل التوحيد قسمين يدرج في توحيد المعرفة والإثبات، أو بعبارة أخرى التوحيد في العلم والقول، يدرج في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فلا مشاحة في الاصطلاح. وهذا التوحيد بأنواعه تتضمنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، هي أصل دين الإسلام، ودين الإسلام هو دين الله، هو دين الرسل كلهم، هو الدين الحق الإسلام، من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالإسلام، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالأنبياء وأتباعهم كلهم على الإسلام، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم ليس على الإسلام إلا من آمن به واتبع شريعته، ومن خرج عن شريعة محمد ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فإنه كافر، مستوجب للخلود في النار إن مات على ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشرية، فكل من لم يؤمن به فهو كافر، لا حظ له في الإسلام ولا سعادة له في الآخرة. التوحيد هو دين الرسل كلهم، وهو مضمون لا إله إلا الله. قلت إن كلمة التوحيد تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، لكنها نص في توحيد العبادة، لأن الإله معناه المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لكن هناك معبودات بالباطل، فمن يعبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو من يدعى فيهم الصلاح من الأحياء أو الأموات، ومن يعبد الأصنام والأشجار والأحجار والبقر أو غير ذلك من معبودات المشركين التي لا تحصى، أو من يعبد المسيح أو أمة، يعبد المسيح وأمة ويعبد الصليب، كل هؤلاء مشركون خارجون عن دائرة التوحيد، كلهم مشركون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. توحيد العبادة معناه إفراد الله بالعبادة، يعني تخصيصه بالعبادة، يعني عبادته وحده لا شريك له، أي صرف جميع أنواع العبادة لله. ولا بد مع هذا من الكفر بما يعبد من دون الله ومن عبادتها، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلو أن أحدا عبد الله وحده ولم يعبد معه غيره لكنه لم يبرأ من سائر المعبودات، لم يبرأ منها ولم يكفر بما يعبد من دون الله ولم يبرأ من عبادة المشركين لم يكن موحدا، وبالتالي لم يكن مسلما. لا بد من الجمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما نص الله على ذلك، وهذا هو مضمون كلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفي الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم ماله ودمه وحسابه على الله. فلابد من الركنين، أعني ركني النفي والإثبات. لا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات. لا إله يتضمن نفي إلهية كل ما سوى، وقوله إلا الله إثبات الإلهية لله وحده. وكلمة التوحيد جاءت في الأذكار الكثيرة مثل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحط عنها 100 خطيئة وكانت له حلزا من الشيطان يومه ذلك، وحديث أخرى في هذا المعنى. أقصد إنها جاءت في هذه الأذكار مؤكدة وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد يتضمن توحيد الربوبية، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو الإله الحق لأنه رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء. قال أهل العلم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة. وتوحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإله الحق لابد أن يكون له الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. فالإله الحق له الكمال المطلق، إذن الإله الحق هو المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، القدير على كل شيء، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو الفعال لما يريد، وهو الحكيم في كل تدبيره وتقديره وتشريعه، له الحكمة البالغة. فمن هذا شأنه هو المستحق للعبادة. أفيستحق العبادة مخلوق عبد مربوب مدبر عاجز؟ ولهذا جاء في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، هذا المصنف اليسير البسيط السهل، ذكر في الدرس الثاني: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومعنى هذا فكيف بمن دونهما؟ الملائكة عبيد، الملائكة عبيد، عبيد لربهم، عابدون طائعون خاضعون، لا يفترون عن العبادة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل، يسبحون له، إن الذين فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، المسيح عبد عابد، أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الملائكة عباد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني المشركين زعموا أن لله ولد، وهو قولهم إن الملائكة بنات الله. فأكذبهم الله ورد عليهم في آيات كثيرة ومن هذه الآية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. سبحانه يعني تنزيها لله عن ذلك، تعالى الله عما يقول المشركون والمفترون والجاهلون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لو على سبيل الفرض والتقدير الممتنع أن أحدا من الملائكة ادعى الإلهية لعذبه الله في جهنم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولهذا يتبرأ الملائكة من المشركين يوم القيامة ويكفرون بعبادتهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الجن يعني الشياطين، فالذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ما عبدوا الملائكة، الملائكة براء منهم والأنبياء براء منهم والصالحون براء منهم، معبودهم الشيطان، إنما عبدوا الجن الشياطين. أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالمقصود إن التوحيد يشمل هذه المعاني، وكلمة التوحيد قلت إنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، لكنها نص صريح في توحيد العبادة. وبينت أيضا وجه تضمن هذه الكلمة لنوعي التوحيد الآخر، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات. على سبيل الإجمال، لا إله إلا الله. ولكن توحيد العبادة هو الذي انحرف عنه أكثر الناس، انحرفت فيه الأمم كما أخبر الله في كتابه. أكثر الأمم يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون خلقهن العزيز العليم. بل قوم نوح من قبل وعاد وثمود قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، في الآية الأخرى قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. فهم يقرون بوجود الله، يقرون بربوبيته، يقرون بأنه هو خالقهم، لكن لبس الشيطان عليهم فزين لهم عبادة الأصنام. وأنتم تعرفون قصة حدوث الشرك في العالم، وهي أن قوم نوح من قبل كانوا على التوحيد، لكن كان فيهم صالحون، فلما ماتوا حزنوا عليهم، فوجد الشيطان مدخل عليهم فقال انصبوا لهم انصابا، اصنعوا تماثيل لهم على خلقتهم وانصبوها في مجالسهم لتتذكروا حياتهم وسيرتهم لتقتدوا بهم. ففعلوا، فهذه البداية. فلما هلك الجيل الأول جاء الشيطان وأوحى إلى الأجيال اللاحقة فقال هؤلاء لهم شأن، هؤلاء كان سلفكم يستمطرون بهم ويستنصرون بهم، فدعاهم إلى عبادتهم، كما جاءت هذه القصة فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه البداية. فلما حدث الشرك وفشى في قوم نوح أرسل الله نوح، ثم صار الشرك ميراثا والتوحيد ميراث، فلكل من الفريقين وارث، فالموحدون ورثوا التوحيد والمشركون ورثوا الشرك. فأرسل الله نوحا ودعا قومه طال أمد الدعوة كما هو مفصل في كتاب الله كما في سورة نوح. وأتبع ذلك بعد غرق البشرية إلا من كان في السفينة، ثم نشأت البشرية من جديد، ثم حدث الشرك من جديد، فأرسل الله هودا. وهكذا تتابعت الأنبياء. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. تتابعت الأنبياء، تتابعت الأمم على الشرك، فتتابع الأنبياء، تابع الله بين الأنبياء. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة الرسول وكذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث حتى ختمهم الله بسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، وبه ختمت النبوة وختمت الشرائع كما قلنا في البداية. فلا أحد على الدين الحق إلا من كان على الإسلام وكان مسلما ظاهرا وباطنا، ولم يأتي بما ينقض شهادته وأن لا إله إلا الله. بعد هذا نأتي لنقف مع بعض الآيات التي تلوتها. أولا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية إخبار من الله بأنه ما خلق الجن والإنس ثقلين إلا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في التفسير إلا ليعبدون أي ليوحدوني، أي ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالله أراد من عباده الجن والإنس أن يعبدوه، خلقهم ليعبدوه، ما خلقهم ليتقوى بهم أو يتعزز بهم أو ليرزقوه. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية من وجود البشرية، العبادة. هذه مهمة الإنسان في هذه الحياة، مهمته التي خلق من أجلها وهي التي يجب عليه أن يقوم بها، هي عبادته تعالى وحده لا شريك له. ولكن لله الحكمة البالغة، لم يقم بهذا الواجب وهو التوحيد واتباع الرسول إلا القليل من البشر. نوح عليه السلام مع طول لبثه في قومه يدعوهم، يقول الله في شأنه: وما آمن معه إلا قليل. وهكذا من جاء بعده من الأنبياء. واذكروا الحديث الذي ذكره، أخرجه البخاري ومسلم، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، عن ابن عباس أيضا قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط من الثلاثة إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله. والنبي وليس معه أحد. قال: ثم رفع لي سواد عظيم. سواد يعني منظر ومشهد عبر عن الشيء البعيد والشيء الذي لا يستطيع الإنسان يحدد يحدده سواد، رفع لي سواد عظيم كبير واسع، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشيخ رحمه الله ذكر في مسائل باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، من فوائده أن من الأنبياء من يأتي وحده، ومن الأنبياء من يأتي ومن ليس معه إلا القليل. ثم قال فائدة هذا العلم، العلم بقلة أتباع الأنبياء فائدته، هذا يقتضي قلة الناجين وكثرة الهالكين. ما فائدة هذا العلم؟ عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وعبر عن هذا بعض أهل العلم، قالوا لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تزهد في الحق لقلة السالكين. وهذا معنى عظيم، لأن كثير من الناس يغترون بالكثرة، كل الناس يسوون كذا، هذا هو المتبع في العالم، كل العالم. لا، يجب تحكيم شرع الله، فما دل عليه شرع الله دل على صوابه فهو الصواب، وما دل على بطلانه فهو باطل لابد. فالله تعالى منذ أهبط آدم إلى الأرض وعده بأنه سينزل عليه هدى ويرسل إليه هدى، قال تعالى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. بأي طريق جاءهم الهدى؟ بطريق الوحي، على آدم أولا ثم على رسل الله بعد ذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الآية الأخرى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي القرآن البيان والهدى والشفاء، فيه الشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من الآيات قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة، في كل جماعة، في كل قرن كما تقدم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء واحدة. وإذ اختلفت الشرائع، شرائع الأنبياء تختلف، يعني كيفيات العبادات وتفاصيل العبادة، أما الأصل فواحد، الأصل هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله، يقوم دين الرسل على هذين، كما قال نوح عليه السلام أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن يعبدوا الله واتقوه. فالعبادة والتقوى حق الله، والطاعة لله وللرسول أيضا، لأن الرسل إنما لا يأمرون إلا بما أمر الله به. ولا ينهون إلا عما نهى الله عنه. فطاعة الرسول طاعة لله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بذكر حقه العظيم. أعظم الحقوق هو حق الله، هو حق الله، وسائل الحقوق تندرج في حق الله. فإن الإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام والإحسان بأنواعه هو مما أمر الله به، فالقيام به هو قيام أيضا بحق الله، وطاعة لله وعبادة لله. فسائر الحقوق يندرج في حق الله. المقصود إنها صدرت الآية، آية الحقوق العشرة، بالأمر بالحق الأعظم، حق الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهكذا الآيات التي تضمنت العديد من الوصايا كالتي في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، صدرت بالنهي بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به. وما في سورة الإسراء ختمت كذلك بمثل ما بدأت به: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن فلا بد من معرفة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لا بد من ذلك حتى يكون الإنسان على بينة. فإن كثير من المسلمين اليوم يعبدون غير الله، يعبدون الأضرحة القبورية، فلان وفلان وفلان، وذلك ممثل في طائفتي الرافضة والصوفية. فالرافضة يعبدون الأئمة بدءا بعلي رضي الله عنه والحسن والحسين ولا سيما الحسين، وهكذا وهكذا، ومن ويقدسون أيضا غيرهم من أئمتهم. والصوفية لهم لكل أصحاب طريقة معبود يعبدونه، الطرقية الطرقية في الضاربة بجيرانها، الصوفية الضاربة بجيرانها في العالم الإسلامي، كل طائفة لها معبود يعبدونه. ويمكن أن يكون هناك معبود عام، يعني تلتقي عليه عدد من طوائف الصوفية. وبهذا يعلم أن كثير من المنتسبين للإسلام لم يفهموا التوحيد، لم يفهموا التوحيد الذي حقيقته تجريد العبادة، العبادة التي أصلها الخوف والرجاء والحب. العبادة كلها ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة، وهي من أعمال القلوب: الخوف والرجاء. كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء الذين يعبدون أصحاب القبور هم يخافونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم ويستغيثون بهم. كل ما يفعله، يعني ما يفعله الموحد ويخص به رب العالمين، هم يفعلونه مع غير الله، يخافون غير الله ويرجونه ويتوكلون عليه ويتقربون إليه بأنواع القرابين بالذبائح والنذور والطواف على القبور وهكذا. فيجب أن نعلم واقع المسلمين، وأنهم إنما سلط الأعداء على المسلمين حتى صار المسلمون الآن يعيشون حياة الذلة والضعف والهزيمة أمام عدوهم، أمام الأعداء من أمم الغرب، هذه الدول المغرورة المستكبرة بسبب ما أوتيت من قدر وإمكانات، وهو وذلك من مكر الله واستدراجه بهم. سلطوا على الأمة الإسلامية فصار المسلمون لا يستطيعون الوقوف في وجوههم، كما يشهد بذلك الواقع، ويدرك ذلك المتدبر المتأمل للحقيقة. نسأل الله أن يرد كيد أعداء الدين في نحورهم من الكفار والمنافقين الذين هم أعوان للكفار، أعوان لدول الكفر من اليهود والنصارى والمشركين في الشرق أو الغرب. نسأل الله أن يرد كيدهم وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، والحديث عن واقع المسلمين يطول، ولكن أتصل على ما يتصل بهذا الموضوع، ومما استشهدت به من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث، وقوله لجبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وقد ذكرت لكم ما يتعلق بكلمة التوحيد، وأشرت إلى ما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، ولا بد من وقفة عند الأصل الثاني والركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام، وهي أوجب الواجبات بعد الشهادتين. أوجب واجب على المسلم هو الصلاة. لماذا أقول الصلاة؟ لأن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأوجب واجب وأعظم واجب على المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم واجب عليه هو الصلوات الخمس التي فرط فيها أكثر المسلمين، فرطوا فيها بأنواع، منهم من لا يصلي أبدا، ومنهم من يصلي ويخلي يعني مر مر، ومنهم من يصلي ولا يصلي في الوقت مراتب كثيرة، ومنهم المفرط في أحكامها لا يصليها على الوجه المشروع. ذاك المسيء الذي دخل المسجد وصلى ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، وردده ما أكثر من مرة مرتين، وفي الثالثة قال: لا أحسن غير هذا، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، إلى آخر الحديث. قال له: إنك لم تصلي. ما السبب؟ لأنه لم يكن يطمئن في صلاته، مسيء ينقر الصلاة. فهذا أيضا مما يقع في كثير من المسلمين الذين يصلون، منهم من لا يحافظ على الوقت، ومنهم من لا يحافظ على شروطها وواجباتها وأركانها، إما بجهل، إما بسبب الجهل، وإما بسبب التهاون بشأن هذا الواجب الصلوات الخمس. انظروا إلى عظم شأنها، إنها الفريضة التي لا تسقط عن المكلف إلا إذا زال عقله. أو زالت حياته. سبحان الله. تجب على من؟ على الصحيح والمريض، وتجب في الأمن والخوف، وعلى الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، تجب على كل مكلف من الرجال والنساء. فأوصيكم أيها الأحباب، أوصيكم بالعناية بهذا الركن العظيم، بعد العناية أيضا بشأن التوحيد وفهم حقيقته، الصلوات الخمس. جاهدوا أنفسكم في أدائها، وجاهدوا من تحت أيديكم عملا بقوله تعالى لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واقتداء بالذي قال الله فيه نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. سلك الله بي وبكم سبيل المهتدين، وثبتنا وإياكم عن الدين، وعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا على ما قدم خيرا، وجعل ذلك في ميزان حسناته ورفعة في درجاته يوم يقام. والآن ننتقل إلى أسئلة المسابقة التي على محاضرة فضيلة الشيخ، ويلقيها فضيلة الشيخ خالد العتيب.
تفضل. ها هنا ثلاثة أسئلة يجاب عليها إن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة ونهاية الأسئلة التي سردنا من المناطق الأخرى ومن مدينة الرياض. السؤال الأول: ما أقسام التوحيد الثلاثة؟ والسؤال الثاني: التوحيد لا يتم إلا بركنين، ما هما؟ والسؤال الثالث: التوحيد له ثلاثة أقسام، فما القسم الذي وقع فيه أكثر انحراف بني آدم؟
الآن ننتقل إلى أسئلة المناطق، ونبدأ الآن بدولة الكويت، مركز إحياء التراث الإسلامي، مع الشيخ علي الوسمي، إمام وخطيب في وزارة الحج والأوقاف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على إتاحتكم هذه الفرصة لأبنائكم في الكويت في جمعية إحياء التراث الإسلامي، فالله نسأل أن يرفع قدركم ويجزل مثوبتكم، إنه السميع المجيب. كما لا يفوتنا أن نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية على ما بذله من جهود مشكورة في تذليل الصعاب لملاقاة علمائنا الأفاضل، فنسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء. ثم نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما الرد على من يقول إن الناس الآن موحدون فلا داعي للفرقة بالرد على أهل البدع والفرق الضال؟
هذا جاهل لم يعرف التوحيد، هذا هو الجواب. جاهل لم يعرف التوحيد، لابد أن نسأله الأسئلة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات: ما هي العبادة؟ ما هو الشرك؟ ما هو التوحيد؟ إذا أجاب عليها إجابة صحيحة، ولن يجيب من يقول هذا، لن يجيب الإجابة الصحيحة. ولعل مثل هذا القائل يظن أن التوحيد هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق، وأنه هو المالك، وأنه هو النافع الضار، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، كما قاله من قبل. يقول هذا يعني علماء أو موصوفون بالعلم، ولكنهم لم يحكموا هذا الشأن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التجمرية في الكلام على الأصل الثاني، ذكر أن كثير من أهل الكلام عندهم التوحيد ثلاثة: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال، ولا يعدون توحيد العبادة منها. نعم.
صلى الله عليكم. طيب، وكيف نرد عليه حينما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكفر أخشى عليكم، ويقول بأن الأمة الآن لا خوف عليها وإنما الواجب التحذير من الانغماس في الدنيا وملذاتها.
ما أدري أعيد السؤال إيش قال إيش ما الكفر؟ إيش يقول؟
يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ما الكفر أخشى عليكم؟
لا ما قال ما الكفر.
وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا.
لا قال ما الفقر ما قال الكفر. يقول ما والذي نفسي بيده أو والله ما الفقر أخشى عليكم؟ هذا قاله في مناسبة. الرسول قال هذا في مناسبة لما قدم عليه أبو عبيدة من البحرين بمال، جاء بعض الأنصار وصلوا معه الفجر يريدون يعني أن يحصل لهم شيء من هذا المال، فتعرضوا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم لعلكم علمتم بمقدم أبي عبيدة، قالوا نعم، قال أبشروا. الله أكبر. أبشروا وأملوا ما يصر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقول ما الكفر هذا غلط، بل نعم يعني المسلم الذي معه الإسلام يخشى عليه من بعض الأمور، لا شك إن تعرض المسلم لفتنة الدنيا أكثر ولله الحمد من تعرضه للكفر، لأن الكفر ما يقع فيه إلا والعياذ بالله من هو جاهل بالإسلام، ما حظه من الإسلام الإسم معه ما فهم الإسلام، أما من فهم التوحيد هذا لا يقبل الدعوة للكفر. ولهذا أعداء الإسلام ما يأتون للناس يدعونهم إلى الكفر من أول وهلة في البلاد، لا يدعون إلى المعاصي، إلى مثلا الشهوات كما يفعلون الآن، كما فعلوا في الأيام الأخيرة في برنامج إفطار أكاديمي، هذا معول، هذا لإفساد شباب الأمة، لإفساد خلقهم وعفتهم وكرامتهم، ليكونوا سقطة وليكونوا شهوانيين لتحبيب الزنا، لجعل الزنا أمر عادي محبب. إذا مرن الإنسان على نظر الفجور ومشاهدته سهل عليه، بل لعل بعض من يشاهد ذلك المشهد من يتمنى أن تكون واحدة منهن أو يكون واحدا منهم، ويكفي إن فلان إنه جاء مكرما معززا من بعض الناس. نعم، هذه شبهة داحضة، وهي أن المسلمين لا يكون فيهم الشرك، لا، هذا يعني الواقع، يعني من يظن هذا كما قلنا لم يفهم التوحيد ولم يعرف ما دلت عليه النصوص. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر أدلة من القرآن وأتبعها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبله، وذكر حديث آخر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وأشياء كثيرة. نعم،
السلام الله عليكم. هذا السائل يسأل يقول اغتر كثير من النساء والشباب بدعوة الصوفي الضال المدعو بالجثري، وذلك عن طريق ظهوره في القنوات الفضائية، فما هي الطريقة المثلى في نظركم في حماية العامة من شروره؟
الله المستعان. دعوة الناس إلى أن يغلقوا الباب الذي ينفذ إليهم تنفذ إليهم منه الشرور، الناس هم الذين يجنون على أنفسهم، يعني هذا من الشر الذي يستقبله الناس باختيارهم. كل ما تبثه القنوات من فتن الشهوات أو فتن الشبهات لا يكره الناس عليه، فالناس هم الذين يستقبلون. فنحن ندعو المسلمين إلى أن يحموا أنفسهم وبيوتهم من استقبال هذه القنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا يتبين من حكمة الله أن تتيسر بعض الأمور المحرمة ليتبين الصادق من الكاذب، ليتبين من يكون عنده الإيمان الوازع عن قبول هذه الشرور. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذه الشرور الآن التي أصبحت في متناول الناس، كان الناس إذا أرادوا يعني الخنا والفجور والمشاهد المحرمة يتكلفون لها وتمارس وتحتاج إلى جهود، أما الآن لا، قد تيسرت أبواب. إن كان يعني إن كان المطلب يعني المتعة بالسماع والنظر فهي أيسر ما تكون. نعم بعده، وهذا الكلام فيه يطول. نعم.
أسأل الله إليكم. وهذا السؤال من الإخوة في العراق، يقولون: ما نصيحتكم للإخوة العراقيين من أهل السنة والجماعة في منطقة الجنوب حيث كثر فيهم الاعتقال والتعذيب من قبل الرافضة أخزاهم الله، وهل تجب عليهم الهجرة إلى مناطق أهل السنة في الشمال حيث أنهم لا يستطيعون صلاة الفجر في المساجد ولا إطلاق اللحى أو تقصير الثياب ونحوها، فما نصيحتكم؟
على كل على المسلم أن يفعل من الخير ما يستطيع، فلا يبقى المسلم في الأرض التي لا يستطيع فيها أن يقيم دينه، لا يستطيع أن يقيم دينه. الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين إنما هاجروا لما أوذوا وصاروا لا يستطيعون أن يقيموا دين الله ولا أن يدعوا إلى الله، أذن الله لهم بالهجرة، فينظرون فيما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل: هل السجود لغير الله شرك مطلقا أو شرك أكبر مطلقا ولو لم يقصد بذلك العبادة؟ وإن كان كذلك فكيف يباح لمن قبلنا مع أن الشرك محرم في جميع الشرائع؟
فكيف
يباح لمن قبلنا؟
على كل حال الجواب عن هذا: إن السجود نوعين، سجود عبادة وسجود تحية. فالذي كان الذي أخبر الله به من سجود الملائكة لآدم، أمرهم الله بالسجود لآدم، وما حصل من يعقوب من أبوي يوسف وإخوته هو كل ذلك من سجود التحية لا سجود العبادة. فالملائكة سجدوا لآدم لكنهم بهذا السجود عابدون لله، لأنهم فعلوا ما أمرهم الله به. والشرك والله لم يؤذن فيه، لم يأمر الله بعبادة غيره البتة، لم يأمر الله بعبادة غيره. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض المشايخ يرى أنه لا حاجة لدراسة بعض المباحث من كتاب التدمرية المتعلقة بالرد على أهل الكلام، وكذا كتاب نقد التأسيس كلاهما لشيخ الإسلام ونحوهما من المباحث، فما قول فضيلتكم؟
والله يا أخوان بعض الأسئلة الموضوعات والوقت ما أعتقد أنه محدود، لكن على كل حال أما طلاب العلم فينبغي لهم أن يدرسوا هذا وهذا وهذا، لأنهم يستعدون لمواجهة أهل البدع. وأما ولله الحمد سائر المسلمين ما نقول لهم ادرس التدمرية، لا، لكن طلاب العلم الذين يعدون أنفسهم ليكونوا دعاة وليكونوا معلمين وليكونوا مدرسين لابد أن يعرفوا هذه المذاهب التي هي قديمة وهي قائمة موجودة. فالمذاهب الكلامية كمذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة والفلاسفة كلها موجودة. المذهب الأشعري هو الشائع في العالم الإسلامي الذي يقوم على نفي أكثر الصفات، يقول إن الله تعالى لا تقوم به إلا سبع صفات بس، فلا يثبتون لله وجها ولا يدين حقيقة ولا وإن كانوا هم يسمون أنفسهم أهل السنة وهم أقرب الطوائف في الجملة يعني في باب الأسماء والصفات أقرب الطوائف، ويعدون من طوائف أهل الإثبات لأنهم يثبتون الصفات في الجملة. ومن كان منهم مجتهدا وأخطأ فالله يغفر له، ومن كان مقلدا فالله يغفر له، ومن عرف الحق وأصر على خلافه تعصبا فالله يحكم فيه. نعم.
نكتفي بهذا القدر من الإخوة في الكويت، وننتقل الإخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام بن تيمية مع الشيخ طارق السليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وصحبه الفضيلة. يقول السائل: هل مسألة صفق السحر بسحر مثله من المسائل التي اختلف فيها السلف، وما هو الراجح فيها مع الدليل؟
الله المستعان. حل السحر هو النشرة، وفي الحديث حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وحل السحر، السحر الذي يصاب به الإنسان هو علة ومرض، والسحر الذي يطلب لحله هو عمل الساحر، وعمل الساحر باطل يقوم على طاعة الشياطين. والذين قال ومن قال من الفقهاء إنه يجوز اعتمادا على الضرورة قوله هذا مرجوح، لأن الضرورة يعني لا تسوى كل شيء، فهل يسوغ للإنسان أن يسأل من سرق له مال كبير، مال ملايين مثلا، هل يجوز له أن يذهب إلى الكاهن؟ أليس هي هذه حالة صعبة؟ يعني في ضرورة من يفتقد مثل هذا المال الكبير ويسرق منه، فهل يسوغ له أن يذهب إلى كاهن يسأله؟ وفي الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذهاب للساحر لعل الساحر يتضمن الساحر لابد يتضمن يعني معرفة من هو الذي سحره، وأين يكون السحر، وين السحر. فلهذا فصل العلماء وقالوا إن النشرة بالنوعين: حل السحر بالسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، والنشرة بالأدوية والدعوات والتعويذات المباحة، والله غالب على أمره. ثم ليس كل ما يظن أنه سحر يكون سحرا، وكم من إنسان ابتلي ببلاء وذهب إلى عدد من السحرة ولم يفلح، فباء بالإثم ولم يخرج بشيء. فينبغي أن يتحصن المسلم بما شرع الله من الأذكار والأدعية لاتقاء السحر، وما ابتلي بالسحر فيأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: أحسن الله عليكم السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك بالله، ونحكم قول بعضهم: لا سمح الله لو حصل كذا وكذا.
ما فهمت
السؤال. ما حكم قول بعضهم: لا سمح الله لو حدث كذا وكذا؟
لا إله إلا الله، هذا دعاء لا سمح الله مثل لا كان ذلك، شيء لفظ جديد. لا سمح الله يدعو إن الله لا يقدر هذا أو لا يكون هذا، لأنه لا يكون شيء إلا بإذنه، فهو يدعو ربه ألا يكون هذا الأمر. فترك هذا اللفظ عندي إنه أولى، ولكن ليس فيه يعني كبير يعني منكر، لا تركه أولى لأنه تعبير مهم، هو دعاء يدعو لا سمح الله لا كان ذلك، في اللفظ الذي كان يستعمل لا كان ذلك، لا كان ذلك، ويشبه لا سمح الله لا قدر الله، يعني دعاء أن الله لا يعني لا يجعل هذا الشيء واقعا، لأنه لا يكون شيء إلا بتقديره وتدبيره وقدرته. نعم نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل يظهر أنه خارج هذه البلاد، يقول عندنا في النظام يؤخذ ضرائب على الدخل ما بين 20% إلى 40% من نسبة الأرباح، فهل بعد دفع الضرائب للدولة نخرج الزكاة مع أن الدولة تحصلها من ضرائب تقوم بتوزيعه على شكل أدوية أو غيره؟
والله السؤال هذا ما استوعبته، يمكن يأخذ وقت، ما استوعبت الصدى ومصدى شوش.
يكون فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهل هذا عام للفرض أو النفل أم أنه خاص بالفرض فقط؟
يقول عام
للفرض والنفل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها.
لا، هذا الذي يظهر أنه عام في الفرض، لأنه جاء في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة في شأن الفريضة، الفريضة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والرسول قال ذلك في مناسبة نومهم عن الصلاة، في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام ناموا عن صلاة الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فقاموا والحمد لله، لأنهم ما تعمدوا، فقاموا وتحولوا عن المكان الذي كانوا فيه، وأذن بلال وتوضأوا وصلوا كما يصلون في كل يوم ولله الحمد. وأما النافلة فمن النوافل ما يقضى، دلت السنة على أنه يقضى مثل ركعتي الفجر ومثل الرواتب يعني، ومثل الوتر في الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من الضحى 12 ركعة. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل من جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هل اشترط له صلاة ركعتين في المسجد ليبلغ الأجر الوارد في الحديث أم يسعه صلاتها في البيت؟
في الحديث يسعه صلاته في البيت، لأن قوله ثم صلى ركعتين ما قال في المسجد، لم يقل ثم صلى ركعتين في المسجد، قال ثم صلى ركعتين، الحمد لله، فلنوسع ما وسعه الله. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الجن والشيطان يعني في اللفظ؟ يقول قرأت في بعض الكتب العوالم الملائكة والإنس والجن والشيطان.
الله المستعان. أما الشياطين فهم في شياطين الإنس وهم اللي تعرفونهم وتشوفونهم، شياطين الإنس هم الدعاة إلى الكفر والفسوق والعصيان، شياطين المتمردون، هذا شياطين الإنس وهم أعداء الرسل، هم أعداء الرسل، وفي شياطين الجن ونفس المهمة، المهمة هو دعوة الناس إلى الكفر بالله وإلى معصية الله، وهم أعداء الرسل. اقرأوا قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واقرأوا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. وأما الشياطين الجن فهم من الجن، لأن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر. فالشياطين اللي دائما الناس يسبق إلى البال الشيطان إنهم هم شياطين الجن، وكما جاء لأنهم هم المتمردون الذين يسعون بالفساد والإفساد. فالشياطين الجن منهم الصالح ومنهم غير الصالح، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيدنا.
نكتفي بهذا القدر من الأخوة في الجوف، وانتقل إلى الأخوة في عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن ساعد مع الشيخ عواد العنزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: أعاني من مشاكل باطنية منذ أكثر من 12 سنة، وراجعت أطباء وبعض القراء، ولكن لا تزال المشكلة موجودة عندي، وأتيت أحد المعالجين في خارج هذه البلاد في البلاد المجاورة، وأخبرني أنه ما يوجد لديه هو هفة أرضية، وطلب مبلغ مقابل ذلك للعلاج 5000، ويقول أن هذه الهفة الأرضية تحصل بسبب هبوط بعض الأبراج، فما هو توجيهكم في مثل هذا حفظكم الله؟
أقول احتسب واصبر، ولعل هذا الابتلاء فيه رفع لدرجاتك إذا صبرت. فالبلاء هو نعمة على المؤمن إذا اتقى ربه. عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعليك بالصبر، ولا مانع من تعاطي الأسباب، أسباب الشفاء، لكن بشرط أن تكون مباحة. أما صاحبك هذا فهو دجال كاهن بطال، إن كنت وافقت على طلبه وصدقته في زمن فأنت غالط، فاستغفر الله وتب إليه. وإن لم تستجب له ولم تعطه فاحذر واحفظ مالك وتوجه إلى ربك، تضرع إلى ربك أن يشفيك، وتضرع إلى ربك أن يعظم أجرك، واصبر واصبر. فالصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاذكر قصة أيوب عليه السلام الذي ابتلي ببلاء عظيم وطال عليه البلاء، وكان سلاحه الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذه لو جاءت على لسان العبد بصدق وحرارة وإقبال وإخلاص كان لها شأن. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. وهذا الآخر يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت والطبقات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا إلا هكذا، لا، دعا بالتوحيد والاعتراف بالذنب. فاستجبنا له فكشفنا ما به الآية. نعم. فأحسن
الله إليكم
له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من شقين، يقول فيه السائل: هل من القدح في كمال التوحيد تعلق قلب العبد بمتاع الدنيا الزائل؟ والشق الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من الكتابة على بيوتهم والعمائر الفخمة الجديدة لفظ ما شاء الله ليكون أول ما يقع نظر الرائي عليها ليدفع بذلك العين؟ أحسن الله إليكم.
هذا السؤال ما هو سؤال واحد، الحيلة احتلت عليه. هذان السؤالان لا إله إلا الله. لا شك أن ضعف الإيمان وضعف التوحيد يوجب التعلق، التعلق تعلق الإنسان، التعلق الذي يشغله عن الفرائض ويشغله عن الفضائل، فهم رأى التعلق متفاوت. أما كون الإنسان يكدح لدنياه ويهتم يعني باكتساب المال لضروراته وحاجاته وأمور دينه ودنيا، فهذا أمر مشروع ومعتاد ومعقول. لكن التعلق الذي يؤدي إلى نقص الإيمان، التقصير في الفرائض، تفويت فضائل، انشغال القلب، هذا هو المذموم، وهذا يتفاوت الناس فيه. أما الإنسان إذا قام بحق الله وكان مقبلا على ربه، الله تعالى يقول: لا تلهيهم تجارة، يتجرون لكن تجارتهم ما تلهيهم. أما الشق الثاني أو السؤال الثاني على الصحيح، السؤال الثاني، هذا اللي يفعلون هذا يعني عندهم خوف من العين، والذي ينفعهم أن يتوكلوا على الله وأن يأخذوا بالأسباب العملية التي هم يعملونها من الأذكار والتعوذات والتحصنات، هذه اللي تنفع. أما كتابة ما شاء الله إذا جاء واحد وشافها وقرأها ما تنفع، ما تدفع اللي في نفسه إن كان عنده شيء، لأنه ما قالها ذكرا لله، قالها قراية. أنت لو قرأت لا إله إلا الله بيدك ورقة تقول لا إله إلا الله، أنت تقرأ فقط، هذا لا تكون ذاكرا لله إلا أن تقصد العبادة، أن تقصد الذكر لابد. أما مجرد أنك تشوف تقرأ المكتوب، تقرأ مكتوب لأنك ما قصدت الذكر. وش مكتوب فيها الورقة؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله. وش مكتوب فيها؟ ما شاء الله. هل أنت قلت ما شاء الله بمعنى أن يعني ما شاء الله كان، أن كل ما شاءه الله كان يعني عندك يعني عمل قلبي وقصد لهذا المعنى؟ لا. نعم،
نكتفي بهذا القدر من الأخوة في عرعر، وانتقل إلى الأخوة في جدة في جامع الحمودي مع الشيخ عبد العزيز باغر. ننتقل إلى الأخوة في الرياض في جامع أحمد بن حنبل مع الشيخ أحمد السيف.
لا تصيفون عن
آخر صلاة.
إن جدي في صلاة.
ننتقل إلى أسئلة الحضور.
قبل أسئلة الحضور، ها هنا أسئلة وردت عن طريق الشبكة. السؤال الأول من المغرب، يقول السائل: جاء في خطبة كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله كلمة الكروبيين.
الكروبيون جاء ذكرهم في بعض الأحاديث، ويراد بهم المقربون من الملائكة أو طائفة من المقربين من الملائكة. نعم.
وها هنا سؤال من ليبيا، يقول السائل: أننا نحب الشيخ في الله ونسأل الله أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. السؤال: ما هو واجبنا نحن السلفيين تجاه مجتمعنا الذي يغرق يوما بعد يوم في الشركيات والبدع والضلالات في ظل قلة العلم لدينا وقلة المشايخ السلفيين؟
أبدا، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الوصية قاعدة جامعة وصية عامة، فاتقوا الله ما استطعتم في جميع التكاليف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عليكم أنتم وغيركم أن تقوموا بما تستطيعون من البيان ومن التعليم. يمكن ما واحد ما يقدر يدعو إلا في بيته، الحمد لله واحد يقدر يدعو مع زملائه ويتذاكر مع زملاء، وواحد يمكن يتكلم في مسجد، يمكن فكل واحد وقدره وبقدر، يعني هذا يختلف باختلاف القدر، قدر الناس العلمية وإمكاناتهم العادية تختلف. فالحمد لله، نسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يسر الأسباب التي تصلح بها أحوال المسلمين. نعم.
وهذا سؤال ثان من ليبيا، يقول: هناك بعض الشباب سامحهم الله يتخذون طرقا غير شرعية في التعفف وبناء أسرة إسلامية، وذلك على أساس باطل بالتعامل مع البنوك الربوية، وسؤالي: هل يدخل هذا الفعل في الشرك بالله؟
الله ما أدري إيش معنى التعامل الشرك بالله. الشرك بالله معروف، هذه معصية، أكل الربا معصية، أكل الربا معصية، فالواجب اجتناب هذه المحرمات، أكل الربا من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. نعم.
ننتقل الآن إلى أسئلة الحضور في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تعالى. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ما الكتاب المناسب لإقامة درس في التوحيد في كل بيت؟
ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد. نعم.
وهذا سائل يقول: هل يصح ما يدعى إليه من تقريب الأديان أو حوار الأديان، وهل ينقض ذلك الإسلام؟
من يعتقد أن اليهود والنصارى على دين صحيح فإنه كافر، لأن هذا يناقض شهادة أن محمد رسول الله إلى جميع الناس. والدعوة إلى تقريب الأديان كما يقال، أو الدعوة إلى وحدة الأديان، هي دعوة إلى يعني التسامح وعدم الاعتراض. كل يعني فلا ننكر الكفر، لا ننكر كفر النصارى ولا كفر اليهود ولا كفر المشركين، أو تكون دائرة أقل كالذين يدعون إلى يعني التقريب بين الإسلام والنصرانية. ولولا وجود دولة اليهود لا أمكن أن يكون، والتقريب بل قالوا التقريب بين اليهودية بين الإسلام واليهودية والنصرانية. نعم. وهما ضدان. وأنا أذكر إن يعني قمت بمحاضرة في الظاهر في مسجد عثمان بن عفان أظن، فيها الكفر والإيمان لا يلتقيان، قريب من هذا. نعم.
السؤال يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك، وهل النصارى واليهود مشركون؟
إيه، الكفر أعم من الشرك، الكفر الأكبر أعم من الشرك الأكبر، فالنصارى كفار مشركون، واليهود كفار ومشركون، إلا أن الشرك في النصارى أظهر، الشرك في النصارى أظهر، وهم كفار بمكفرات سابقة، يشتركون يعني النصارى كفار بغلوهم في المسيح وأمه وتأليههما وزعمهم أن المسيح ابن الله، وكفار أيضا بما زعموه من أن الإله صلب ومات وقام، الإله الابن، وكفار أخيرا بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم عندهم أنواع من الكفر، أكثرهم كفار قبل بعثة محمد، لأنه لم يبقى على ملة المسيح إلا القليل، قلة، واليهود كفار بقتلهم الأنبياء. فاقرأوا القرآن تجدون قتل الأنبياء، وطعنهم في رب العالمين من هم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا يكفي يعني عندهم وهم طوائف. وثم لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام كل من لم يؤمن به فهو كافر بتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى يعني عندهم يعني أسباب من ضروب الكفر، عندهم عدد من ضروب الكفر، كل واحد منها يكفي للحكم بالكفر. نعم.
يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة الدعوة إلى الاجتماع مع الفرق الباطلة كالرافضة أو الأشاعرة أو القبورية والصوفية وبين أهل السنة بحجة الاجتماع ضد اليهود والنصارى، فما رأي فضيلة؟
الله المستعان. أما يعني الوفاق مع الرافضة الذين يعبدون علي والحسين والأئمة كما تقدمت الإشارة، أو الصوفية القبورية، فهذا من نوع التقريب بين السنة والرافضة كالتقريب بين الإسلام والنصرانية، يعني يشبهه وإن كان بدرجة نوعا ما يشبهه، فإنه دعوة إلى الجمع بين الضدين، والمطلب هو مجرد التسامح على حساب. والرافضة ما عندهم مانع أنهم، لأن مذهبهم التقية، يقوم على التقية يعني، وهو النفاق والتستر بما عندهم من أصول كفرية، فما عندهم مانع أنهم يتظاهرون بالتسامح، وإن أقول يتظاهرون بالتسامح، لكن يعني الضرر يقع على أهل السنة إذا قبلوا هذه الدعوة، لأنهم يتنازلون عن الإنكار على عليهم، إنكار ما عندهم من شرك وما عندهم من بغض للصحابة وسب للشيخين أبي بكر وعمر وعائشة وغيره، يظهر المضرة على من يوافقهم من أهل السنة ويستجيب لدعوتهم. أما هم ما يضرهم شيء، هم ماشي مذهبهم. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل: كثر الطعن في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بزعم أنها دعوة تعتني بالشرك البدائي وتترك غيره من أنواع الشرك، فما جواب فضيلتكم حفظكم الله تعالى؟
هذا من التجني، من التجني على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ أنكر دعوته تتضمن إنكار الشرك كله بأنواعه، البدائي وغير البدائي، وليس فيه شرك يعني غير بدائي، ما يشار إليه من الشرك بالطاعة، شرك الطاعة في التعليل والتعليم، عقد له بابا، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، في تحريم ما أحل الله في تحريم ما أحل الله وتحريم وتحليل ما حرمه، باب. في أحد يسمي؟ نعم.
مسافرين ولا شان أنا؟
معنا عندنا في المسجد؟
إيه نعم.
لعلنا نختفي. ونختفي الوقت الله.
اللي ترى.
يعني المفروض يعني. لا المفروض إنه كسيل في حد. ينتهي يعني. يجي ناس يصلون على الطريق
اللي ترون
ما هو اللي نرى نريد يصير لكم نظام. احنا انا استرسلت معكم لازم، ما المفروض يصير في نظام توقيت يعني ترتبون وقتكم، الان تم فاتنا بعد الوقت. نعم يمكن انه لعلهم مسافرون لعلهم هم تأخذون عليهم.
طيب نختم يا شيخ بالأسئلة التي طرحت على الجميع.
طيب أنا ربما أروح توضا
سم.
أنتم تنهون أسئلتكم والعيش
سم الله
ماشي
سم سم اللي ترون. السؤال الأول لإخوة الحضور، ما أقسام التوحيد الثلاثة؟ نأخذ السؤال الأخير في الأخير لابس عقرب. نعم سمي شيخنا. أي نعم سم. طيب تفضل يا شيخنا اختار جائز. السؤال الثاني، التوحيد لا يتم إلا بالإتيان بركنين، ما هما؟ سمي شيخ. نعم أحسنت، الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات. تفضل يا شيخ. السؤال الثالث، التوحيد له ثلاثة أقسام، فما القسم الذي وقع فيه أكثر انحراف بني آدم؟ الشيخ اللي وراه. سمي شيخ. نعم سمي.
توحيد العبادة.
أحسنتم، تفضل يا شيخ. وبهذا أيها الإخوة نختم هذه الجلسة المباركة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.